الناس. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال افتراضي. لو أننا افترضنا أن المسافة بيننا وبين الجنة درجات سلم، سلم بينك وبين الجنة سلم، لو أننا افترضنا بطريقة فرضية أن بيننا وبين الجنة سلم، السؤال الآن لكل واحد منا: ترى بأعمالك، بنفسك، بقلبك، بفكرك، بما أنت عليه الآن، أنت على أي درجة في هذا السلم؟ هل ارتقيت خطوات وخطوات، درجات ودرجات، أم أنك ما زلت في الدرجة الأولى، أم لم تضع قدمك بعد على السلم؟ أخي، نعم، إن المرء يجب أن يسأل نفسه: قريب أم بعيد؟ أصعد أم أهبط؟ أيها الأخ، لو أنك تقف على سلم الجنة، أين مكانك؟ حدد موقعك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه سؤال مهم: على سلم الجنة أين أنا؟ ومهم أيضا في ذات السياق ونحن على أبواب رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ونحن على أبواب رمضان، أن يسأل كل منا نفسه بصدق وبهدوء: ماذا أريد من رمضان؟ بجد، عايز ايه من رمضان؟ مش مستعد. هو أكون مش مستعد لرمضان؟ خليك مش مستعد للإجابة. ماذا تريد من رمضان؟ سؤال مهم، مهم جدا، وإننا لا نبحث عن الإجابة النموذجية، إنما نبحث عن الإجابة الواقعية، واقعيا ب بوضعي أنا الآن ماذا أريد من رمضان؟ أريد الفردوس الأعلى؟ حقا أريد أن أخرج من رمضان وقد غفر لي ما تقدم من ذنبي، أم كل ما يشغلني الآن في رمضان تدبير مصاريف رمضان وهدوم العيد وحنعد الشهر إزاي وحنجيب منين وحنعمل إيه، أو أبعد من ذلك؟ نسأل الله العافية. في ناس أنا شفت الآن بتتكلم عن مسلسلات رمضان، ما تضحكش والله بجد، هنتفرج على ايه؟ بالمناسبة مسلسلات رمضان انفق عليها هذا العام ما يقترب من 3 مليار جنيه، 3000 مليون جنيه على الهلس في رمضان. هذا سفه أم أمر دبر بليل لهذه الأمة يراد لها ألا تستشعر في مواسم ربها ماذا أراد ربها منها، يراد لها أن تنحرف وتنجرف بعيدا عن مراد ربها، إنهم يعلمون جيدا أعداؤها في خارجها وفي داخلها أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا إذا عادت إلى ربها. الجمعة باب من أبواب العودة إلى الله تحارب، رمضان باب من أبواب العودة إلى الله تحارب، وهكذا. أيها الأخ المسلم الكريم، عودة إلى السياق الذي نحن فيه، ماذا أريد من رمضان بحق؟ ومن ذات السياق ترى ماذا كان يريد رسول الله من رمضان وأصحابه؟ نعم، ماذا كان يريد رسول الله من رمضان وماذا نريد نحن وخلف من نسير؟ أحبتي، إنه السؤال أكرره عامدا متعمدا قاصدا، ماذا تريد من رمضان بحق وأنت تسمع قول الله سبحانه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ماذا تريد من رمضان؟ وأنت تسمع قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ماذا تريد من رمضان؟ وأنت تسمع قول الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أخي وأنت تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. خد بالك، كأنك لما تسمع كلام النبي كأن إيمانا واحتسابا دي بين قوسين، احنا بنسميها في اللغة إيمانا واحتسابا جملة اعتراضية، جملة اعتراضية هي جملة هامة في السياق يصح السياق بدونها. يعني يصح السياق بدونها؟ يعني لو قلنا من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، الجملة صحيحة ولا صح؟ لكن إيمانا واحتسابا كأنها جملة بنسميها جملة اعتراضية بين قوسين، لماذا؟ ليلفتك إلى أن المطلوب ليس مجرد الصيام وإنما إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة ترد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في رمضان عتقاء في كل ليلة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أول ليلة في رمضان نادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. بالصدق، ونحن نستمع إلى كل هذه العلامات كل هذه البيانات من الله
ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن على أبواب رمضان، أما زلنا في غفلاتنا، متاهاتنا التي اخترعناها وتهنا فيها؟ أما زال كل ما يشغلنا؟ لا زال، طعامنا وشرابنا، كسوتنا، هنعمل ايه؟ وكل ما تقابل حاجة، حتى حاجة رمضان مولعة نار غالية، مش بقولك كده؟ غالية قوي. ومين اللي قالك ان رمضان له حاجة غير ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ ايها الاخ المسلم الكريم، انني كما قلت في بلد كهذه عندما ينفق 3 مليار ليضل الناس عن طريق الله في رمضان مسلسلات، فواجب عليك ان تنتبه، انت في معركة والجندي في المعركة، اذا غفل مات، اذا غفل قتل مات، انت ما زلت في المعركة. 3 مليار يبنوا كم مستشفى للمرضى الذي لا يجدون علاجا، وكم مصنع للشباب العاطل، ويزوجوا كم بنت. قيل لعمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله وهو أمير للمؤمنين، إن مكة قد افتقر أهلها، وإن البيت يحتاج إلى عمارة، بيت الله الحرام، فأرسل عمر بن عبد العزيز: أطعموا البطون الجائعة، فإطعام البطون الجائعة أولى عند الله من عمارة بيت الله الحرام. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ندخل الموسم على أنه فرصة قد لا تعوض، بل آخر فرصة وآخر عربة في القطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، وأنا أستعير الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم صيام مودع، كأنها آخر فرصة، آخر رمضان، ادخل الشهر بهذا الشعور، آخر رمضان. وحقيقة كم من الناس كانوا بيننا يتطلعون للقاء رمضان وقبله بأيام ولوا، فكان لقاء الله أقرب إليهم من لقاء رمضان. لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يخطب في الصحابة، في حديث مسلم اللي رواه جابر، حديث جابر بن عبد الله اللي رواه الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا مقالتي، فلعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا، لعلنا لا نلقاه أبدا، اللهم بلغنا رمضان. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية الحقيقية التي يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار وأن توضع في بؤرة البصر، وأن تكون حركة أن تكون حجر الزاوية في عقل المسلم، لا كيف أستعد للقاء رمضان، وإنما كيف أستعد للقاء الله، للوقوف بين يديه حقا. ويا له من موقف، لو تخيلت، لو عشت، لو فهمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث علي بن حاتم: ما من عبد إلا ويوقفه الله أمامه يوم القيامة ليس بينهما ترجمان. تخيل ما تسمعش كلام عيشه، ما من عبد إلا يوقفه الله يوم القيامة أمامه. الله وأنت وفقط، بس ليس بينهما ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. أحبتي في الله، إن الدرجة الأولى في السلم الذي يجب أن نضع أقدامنا عليه ونحن داخلون على رمضان الطموح الراقي، أن نطمح طموحا راقيا في رمضان. أحبتي، كل منا عنده طموح، كل منا يريد، كل منا يحب، على حجم ما يحب، على قدر ما يحب. اللي راح يقعد على القهوة يشرب كوباية شاي عنده طموح، طموحه ايه؟ على قد القهوة وكوباية الشاي. اللي راح يدفع 10 جنيه عشان يشوف ماتش على القهوة عنده طموح، طموحه انه يشوف المباراة. لا عمل بلا إرادة، سواء عمل تافه عظيم، إنما كل عمل له لصاحبه فيه إرادة، إرادة، إرادة عالية، إرادة دنيئة، له إرادة. فأين إرادتك أنت عندما تطمح؟ تطمح إلى أي شيء؟ أكل طموحاتك في تراب الأرض ودودها؟ قد يطمح الإنسان في شقة واسعة مشروع لا بأس، عربية جديدة لا بأس، عيالي يكبروا ويبقوا، أتنقل نقلة تانية في شغلي وفي وظيفتي لا بأس أبدا. ولكن أين طموحات الآخرة والعمل لها في حياتك؟ هذا هو السؤال. الطموح الراقي، قصة الفيل الذي أحبته نملة، لما أحبت النملة الفيل أخذته وصارت به، ثم لما وصلت إلى بيتها قالت ادخل يا حبيبي أيها الفيل، فقال لها أدخل أين؟ قالت إلى داري، فقال لها الفيل إما أن تتخذي دارا يناسب حبيبك أو حبيبا يناسب دارك. هذه القضية، إن كثيرا منا كالنملة التي أحبت الفيل، يطمح بلا عمل، يطمح بلا واقع، يطمح وفقط. أحبتي في الله، إننا نحتاج إلى ونحن ندخل إلى رمضان أن نتعلم فن الطموح الراقي. إنني أقول لك كن طماع مع ربنا، عنده ويحب أن يطمع فيه عبده. كن انتهازي في الجنة، أريد منك أن تحب مصلحتك إذا كانت مع الله. قال ربك في كتابه حاكيا عمن أطاعه، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين. نطمع، بل قال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء، والذي أطمع، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع الطمع الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك: إذا سألتم الله الجنة ما تقولش يا رب ادخل الجنة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. طمع، اطمع فيما عند الله، ولكن احلم بعيون مفتوحة على طريق الحلم، لا بعيون نائمة كسلانة تضل طريقها ولا تعرف من الحلم إلا رقضته لا يقظته. قال رسول الله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، ومن فوقه عرش الرحمن. إننا نحتاج أن نتعلم هذا الذي يريد. ما نفسكش في شقة في العاصمة الإدارية؟ ليه؟ ده بلاش متر بعشر تلاف جنيه، يعني ممكن تجيب لك نص شقة، نص شقة طعمية. أخرج الشاهد، أسهل صدقني أسهل من إنك تلاقي شقة تمليك النهاردة عند كثير من الناس أن تبني لنفسك قصرا في الجنة. والله قصر عند الله. اطمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل العصر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة. سعد بن خيثمة، سعد بن خيثمة بن الحارث في غزوة بدر، وقف سعد بن خيثمة مع أبيه خيثمة بن الحارث رضي الله عنهم جميعا، فقال خيثمة بن الحارث: يا بني إن لنا عيالا ونساء فاجلس معهم وأخرج أنا للجهاد. فقال سعد: يا أبتا، لو كانت غير الجنة لآثرتك على نفسي، ولكنها الجنة ولا أؤثر فيها أحدا على نفسي. وخرج وقتل سعد بن الحارث، وقتل سعد بن خيثمة، وقتل خيثمة بن الحارث في غزوة أحد بعده. لكن شوف الكلمة عند الرجل اللي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت غير الجنة لآثرتك على نفسي. منتهى البر ومنتهى الطمع فيما عند الله. هذه القضية. إن أحمق زاهد في الدنيا هو الذي باع خلود الآخرة بتراب الدنيا. أحمق زاهد في الدنيا، ده أحمق زاهد الذي باع كنوز الآخرة بتراب الدنيا. إنني أريد أن أسأل نفسي وأسألك النهاردة، كل واحد فينا بيقول انه عارف مصلحته، مش كده يا شيخنا؟ فاهم مصلحته كويس وعارف الدنيا ازاي ويعمل ايه، عظيم. ولكن اريد ان اسالك سؤالا سريعا مهم. هو سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عمر الصحابه، ما كانش بيحب مصلحته؟ بيحبها قوي، لكن فهم اين المصلحه. هذه القضية، أين المصلحة الحقيقية؟ فرأى أن الدنيا الفانية بكل ما فيها لا تستحق أكثر من اسمها دنيا في عمل أهلها. أما المصلحة الحقيقية فمع الله وعنده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد الساعدي: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما رزق الكافر منها شربة ماء. أنا عايز أقف لحظة عند الحديث. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما رزق الكافر منها شربة ماء، لو أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، مش لا تساوي بعوضة، لا تساوي إيه؟ جناح بعوضة، الدنيا هذه الكلمة قد تطلق على الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، أو نحيزها في الدنيا التي تراها الآن. يعني مثلا هنقول الدنيا اللي فيها النهاردة 6.5 مليار إنسان، يعني 6500 مليون إنسان، مش كده؟ وإنت واحد من 6500 مليون. طب لو قلنا الدنيا بحجمها الآن، يعني 6500 مليون دول كلهم على جناح البعوضة بيتقاتلوا على إيه؟ جناح البعوضة، مش هي دي الدنيا؟ طب أنت ليك إيه بقى في جناح البعوضة ده؟ نصيبك قد إيه؟ قول لي نصيبك اللي سايب عشانه كان قد إيه؟ قول لي، قول لي، لا قول لي بالله عليك، هات كده جناح بعوضة وشوف أنت نايبك منه قد إيه؟ هذه المشكلة التي يجب أن نفكر فيها، ده موضوع مهم. الآخرة، الجنة، قصورها، نعمها، أنهارها، نسائها، الفردوس الأعلى، جيرة النبي، رؤية الله، رؤية الأنبياء، الصالحين، الصحابة، القصور، الخلود في النقيض، النار، السلاسل، القيود، الغسلين، الجحيم، جهنم، القيح، الصديد، الخلود في النار. كيف يحق لعاقل ألا يعرف طريقه وأن يسير فيه؟ أحبتي، نعم، إننا نحتاج أن نطمح طموحا راقيا بعمل لما عند الله سبحانه وتعالى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله: لو كان معي مثل أحد ذهبا لما مرت علي ثلاثا وفي بيتي منه شيئا، وفي بيتي منه شيء إلا ادخرته، إلا شيئا ادخرته لدين. يعني لو معاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو معاه أحد ذهب كان أنفقه كله في 3 أيام في سبيل الله، لا تساوي شيء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح البخاري، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه خرج ليلا في ساعة ما كان يخرج فيها فوجد أبا بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: أخرجنا الجوع. يعني أخرجنا الجوع، يعني إيه؟ يعني مفيش في بيتهم شيء يؤكل، من أول ما يقال له يؤكل. فقال: يا رسول الله وأنت؟ قال: أخرجني ما أخرجكما، الجوع. فقال: أقبلا معي. وذهب الحديث الطويل إلى اللي هو حديث إيه؟ إلى أبي الهيثم ابن التيهان. لكن الموقف، القضية التي أريد أن أقف فيها في الحديث، موضع الشاهد، أخرجني الجوع، اللي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوي ثلاثا لا يأكل طعاما 3 أيام، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ولو شاء لملك خزائن الأرض، وهو الذي يقول: لو كان عندي مثل أحد ذهبا لأنفقته في سلاس. تجد هو صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. الطلاق النقيض هنا أنه في الآخرة منتهى الطمع الشريف فيما عند الله. الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون أنا هو. لكن في الدنيا أجوع، مش مشكلة أنفق. هذه القضية. إن مشكلتنا الحقيقية يا إخواننا أننا عكسنا الصورة فرأيناها مقلوبة، ثم انقلبنا نحن فظننا أن انقلاب الصورة هو الحقيقة، في الحقيقة اعتدال. وهذه المشكلة، قدمنا الدنيا على الآخرة، الفاني على الباقي، المؤخر على المقدم، وهذه المشكلة التي نعيشها أنا وأنت. فيما نطمع وإلى أين نطمح وماذا عملنا لطموحاتنا الكبرى؟ وأي الطموح أحق؟ تلك أسئلة يجب أن يقف عندها الإنسان المسلم. ونحن على أبواب رمضان، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم أمثلة الطموح الراقي هذا النموذج الذي سنذكره الآن، وموقف لا تستطيع أن تصفه الكلمات بقدر ما يستشعره القلب بكل ما فيه من معاني. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وفي قصته العجب. سيدنا عمرو بن الجموح كان من أواخر الأنصار إسلاما، ابن معاذ بن عمرو بن الجموح أسلم في بيعة العقبة الثانية قبل منه، وما أسلم عمرو بن الجموح يقال إلا بعد دخول رسول الله المدينة أو عند دخوله إياه. هذا الموقف الذي سأحكيه في غزوة أحد. طيب، غزوة أحد سنة كم هجرية؟ ثلاثة هجرية، يعني كل عمر عمرو بن الجموح في الإسلام سنتين ونص مثلا. عمرو بن الجموح كان أعرج، كان عنده عرض في خدم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد وقال: يا رسول الله، إنني أشكو إليك عقوق أبنائي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف عقوك؟ قال عمرو بن الجموح: يريدون أن يمنعوني الخروج مجاهدا في سبيل الله لعرجتي، وقالوا: نكفيك الخروج، احنا نخرج مكانك وانت خليك لان انت من ذوي الأعذار، لكن شوف، اشكو اليك عقوق ابنائي. هو معتبر إن رغبتهم في أن يجلس في بيتي معززا ويجاهد بدلا منه عقوق. وإحنا هذه الأيام بنرى صور من العقوق ما رأيناها قبله. النهاردة كل واحد فينا معاه موبايل صح؟ طبعا. ويعني معظمنا مشترك في النت وعنده على الموبايل فيس واتساب وكل الكلام ده كله. معظمنا كثير منا من قد لا يكلم أمه لمدة أسبوع، مع أن وسيلة الاتصال بقول يكلمها في على الموبايل في التليفون، مش بقول يروح لها، مش بقول يروح لها، بقول يكلمها، مع أنه ممكن يحسب يلاقي نفسه بيقعد مثلا على الفيس نص ساعة أو ساعة يوميا وبيتكلم مع أصحابه ما عرفش قد إيه وهكذا. ده قال أهل العلم: من لم يدعو لوالديه في كل صلاة فقد عقهما. قال عمرو بن الجموح: يا رسول الله، أشكو إليك عقوق أبنائي، فإني أريد الخروج مجاهدا وهم يمنعوني. فقال له رسول الله: يا عمرو اجلس، إنك من أصحاب الأعذار. فقال عمرو: يا رسول الله، إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. شوف الطموح، أنا عايز برجلي اللي بتعرج دي أدب في الجنة. ثم قال: يا رسول الله، أين قتلت في سبيل الله أطأ بها الجنة صحيحة؟ ربنا يخففني يعني وابقى تبقى صح. قال: أأطأ بها الجنة صحيحة؟ قال له رسول الله: نعم. قال: فأذن لي يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب. وقال لأبنائه: دعوه، لعل الله أراد به خيرا. قالت زوجه، زوجة عمرو بن الجموح: والله إني سمعته وهو يلبس درقته، عدة القتال، يقول: اللهم إن كنت تحبني وتريدني فلا تردني إلى أهلي ثانية، لا تردني إلى أهلي ثانية. فخرج عمرو بن الجموح مجاهدا يوم أحد، فكان ما أراد من رب العالمين وسعى له وطمح قتل في سبيل الله. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، ونظر إلى عمرو بن الجموح وقال: والله لكأني أنظر إليه يطأ بعرجته هذه الجنة وهي صحيحة. ثم هذه القضية قضية الصدق والطموح، طلب العلا فنالوه، فرق بين الثرى والثريا، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. أحبتي في الله، بعد 46 سنة قام سيل في المدينة وأرادوا أن ينقلوا رفاة أهل بدر خوفا من السيل، فقال من نقل، وكانوا من الصحابة منهم جابر بن عبد الله، فحملت أبي عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح. قال: والله بعد 46 سنة من أحد كان جسمهم غضا طريا ينثني، ورأيت في وجوههم ابتسامة لم أرها من قبل، وما أكلت الأرض شيئا من أجسامهم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن عمرو بن الجموح طمح فيما عند الله وعمل لما طمح له، طمع وعمل فنال، أراد فوافقت إرادته إرادة الله سبحانه وتعالى. هكذا قال ربه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أي أنك تريد عرض الدنيا انت عايز كل عمرك رايح في الدنيا في العربية والشقة والبيت مفيش مشكلة، لكن والله يريد الآخرة، أي يريد لك الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يريدها لك، انت عايز بيت في الدنيا هو يريد لك قصر في الجنة، يريد لك الخلود، يريد لك النعيم. فاجعل إرادة الله لك هداية نورا تسير به. أيها الأخ المسلم الكريم، ونحن على أبواب رمضان، ما طموحنا في رمضان؟ وهل سنضيع عمرنا في سراب، سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مديونا إلا قضيت عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أي حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا حققتها لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم كل من أراد بدينك خيرا فوفقه وسدده يا رب العالمين، وكل من أراد بدينك شرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.